أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى 1218، مسألة 1218: الظاهر أن السكنى والعمراء والرقباء من العقود المحتاجة في وجودها الاعتبار إلى إيجاب وقبول. السكنى والعمراء والرقباء تقدم يوم أمس ما المقصود بالسكنى والعمراء والرقباء، ولا حاجة للإعادة فيها. يقول: هي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول لكي يكون لها وجود اعتباري. هذه أمور ليس لها وجود خارجي، ليس لها وجود تكويني خارجي، إنما الشارع يعتبر لها وجودا. صحيح، في هذا الوجود الاعتباري الذي اعتبره الشارع لا بد من ليتحقق هذا الوجود من حصول عقل. يقول: تحتاج في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول، ويعتبر فيها، يعني في هذه الأمور، ما يعتبر في العقود. ماذا يعتبر في العقود الآن؟ كما يعتبر في المتعاقدين هنا، ما يعتبر في المتعاقدين في غيره، أن يكونا عاقلين بالغين. صحيح؟ وقد تقدم ذلك في كتاب البيع، وهناك وضحنا الشروط التي لا بد من توفرها في المتعاقدين. يعتبر فيها ما يعتبر في العقود من الشرائط العامة في العقود. وأما الحادث، كان الكلام عن السكنى والعمرة والرقبة، التحديث ما هو حكمه؟ وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه بالحبس على الشاب. إذا قال: حبست هذا المنزل عليك، لا بد من القبول. وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة. يقول: إذا حبست سارة أحبس المنزل أو أحبس البستان عليك على شخص، فهنا لا بد من القبول. وأما إذا حبست المنزل أو حبست البستان في الصرف على جهة معينة كالفقراء أو كال المسجد أو ما شابه ذلك، فهنا لا يجب القبول. يقول: وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه، يعني اشتراط القبول فيه في الحبس على الشخص. إذا كان الحبس على شخص معين، على فئة معينة، شخص أو شخصين أو ثلاثة، ماذا أنت وأسرتك. وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة كالمسجد والمأتم والحسينية أو العناوين العامة. مسألة 1219: الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس. هذه التفتوا لها، وهذه تشير إلى النقطة التي أكلنا لها واستشكلنا فيها يوم أمس على السيد الخوي رحمة الله عليه. التفتوا، قلنا يوم أمس أن السيد الخوي تسامح في التعبير حينما قال: سيرجع ميراثا في مسألة 1219، إلى أن تنتهي المدة قال: سيرجع ميراثا. قلنا: أساسا هو لم يخرج عن ملك المالك، بل هو باق على ملكه. غاية الأمر تكون المنفعة مسلوبة، ينتقل إلى الورثة من حين موت المالك، لكن ينتقل إليهم مسلوب المنفعة. هناك في مسألة 1209 ومسائل غيرها أيضا، مرة في مسألتين ربما أو ثلاث، قلنا: أساسا أنا إذا حبست عليك هذا المنزل ما دمت أنت حيا، جيد، ثم أنا مت قبلك، فإن الدار تنتقل، حبست المنزل، ينتقل المنزل إلى ملك أولادي، غاية ما هنالك ينتقل إليهم مسلوب المنفعة، مش دي؟ مسلوب المنفعة، يعني بدون أن يستفيدوا من منافعه طوال هذه المدة، إلى أن تنتهي المدة فيكون لهم حق الاستفادة من منافعه. ألم نشر إلى ذلك؟ هنا نفس المطلب، نقول: أنا الآن حبست هذه الدار عليك لمدة 20 سنة، حبست هذا المنزل لمدة 20 سنة عليك أنت وأولادك. أنا بعد سنتين قررت بيع المنزل، يصح بيع المنزل أم لا؟ أسألكم، يقول السيد القوي هذا المنزل لن يخرج عن ملكك بل هو باق على ملكك ما دام باقي على ملكي اذا يجوز ان ابيعه. غايه ما هنالك ليس لحق الاستفاده من المنافع وحتى المشتري الجديد ليس له حق الاستفاده من المنافع. كما لو كنت الان معجر المنزل معجر منزلي لمده سنه بألف دينار في اليوم الثاني ايضا يمكنني ان ابيع المنزل. الان اجرت المنزل بعد ساعة يمكنني أن أبيع المنزل. غاية الأمر المشتري الذي يشتري المنزل لا يجوز له أن يستفيد من المنزل ما دام الإيجار على حاله. فإذا انتهى عقد الإيجار جاز لصاحب المنزل الاستفادة من المنزل.
انتقل المنزل يكون أنا
لست متعاقدا
مع
صاحبه. انتقل المنزل ما تسجل
فيها. إذا باع المنزل.
خب.
ينتقل الى
المشتري. نعم صحيح.
لا يكون عقد بين
ما هو ما يشترط لا يشترط ان يكون هناك عقد بينك وبينه. انا الان في عقد الايجار قلنا سابقا عقد الايجار ماذا يحصل؟ انا الان اجرت عندي هذا المنزل اجرتك يا شيخ محمد رضا هذا المنزل بألف دينار لمده سنه. الان انت تملك المنفعه طوال هذه السنه وانا املك العين. فانا اجي للشيخ عبد الله وابيعه العين. فتصير العين ملكا لمن؟ للشيخ عبد الله. والمنفعه ملك للشيخ عبد الله بعد السنه، اما قبل السنه فهي باقيه على ملك الشيخ محمد رضا لانه بنفس الايجار تملك المنفعه. واضح؟ فتنتقل العين الى الشيخ عبد الله مسلوبه المنفعه طوال هذه السنه. نفس الشيء في التحديث نفس الكلام. انا حبست المنزل على الشيخ محمود لمدة 20 سنة ثم بعد أسبوع بعد ساعة بعد سنة لا فرق أتيت وماذا؟ وبعت المنزل على الشيخ حسين. ينتقل المنزل إلى الشيخ حسين غاية الأمر ينتقل إليه مسلوب المنفعة طوال هذه المدة بحيث ليس له حق الاستفادة منها. يقول فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع. عند البائع مسلوبة المنفعة ليس للبائع الاستفادة منها صحيح؟ فيكون للمحبة عليهم. من هم المحبة عليهم؟ في مثالنا شيخ محمود. أنا محبس المنزل على شيخ محمود أو محبس البستان على شيخ محمود لمدة كم؟ 20 سنة. تحبيس مو شرط المنزل فقط. حبست البستان أو المنزل على الشيخ محمود لمدة 20 سنة ثم بعته للشيخ حسين ينتقل إلى الشيخ حسين على نحو ما كان عندي حينما كان عندي ملكي لكني ممنوع من التصرف. مسلم؟ إنما آتي لمن؟ للشيخ محمود. هنا أيضا تنتقل إلى الشيخ حسين لكن تكون إنما آتي للشيخ محمود. يقول على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبة عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحديث. حسب ما يقتضيه التحديث فاصل. ويجوز للمشتري، أنا بعت على الشيخ من؟ على الشيخ حسين. يجوز للمشتري أما ماذا يفعل؟ ويجوز للمشتري المصالحة مع المحبة عليهم. يذهب إلى المحبة عليهم ويقول أصالحكم، أنا أعطيكم مبلغا من المال على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين. يعطيهم مبلغا أو شيئا في مقابله، ربما يعطيهم منزلا آخر يسكنوه بحيث لا يزاحمونه في الانتفاع بالعين لأن لهم حق الانتفاع بالعين. على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحديث لأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين. واضح؟ يعطيهم مالا يقول أعطيكم هذا المال في مقابل أن لا تنتفعوا بالعين طوال هذه 20 سنة الآتية فيقبلون فتنتهي المسألة. أما المصالحة معهم على إسقاط حق، هل يقول هل يمكن أن يصالحهم؟ يقول أصالحكم على أن تسقطوا حقكم. هل يجوز؟ السيد الخوئي يستشكل في جواز هذه المصالحة. ملكين؟ لأن هذا الحق هم لا يملكون أن يسقطوه عن أنفسهم. ها؟ هذا الحق لا يملكونهم ليس لهم حق التصرف فيه. نعم لهم أن لا يستفيدوا من أنفسهم عمليا لا يستفيدوا، لكن هذا شيء غير أن ماذا؟ غير أن يسقطوا هذا الحق. لذلك يجوز لهم، لذلك لو عادوا وسكنوا افترض صالحهم الشيخ حسين على أن لا يسكنوا وأعطاهم 1000 دينار فعادوا وسكنوا لهم هذا الحق حق السكن. غاية ما هنالك يفسد الصلح، متصالحوا لم يكونوا بالصلح يسترجع 1000 دينار يسترجع 1000 دينار منهم، أعطاهم 1000 دينار في مقابل أن لا يسكنوا في الدار. هم عصوا وأتوا وسكنوا مع أنهم اتفقوا سابقا، يقول لهم خب ما دمتم لن تفوا لنا بالشرط إذن أرجعوا لي 1000 دينار. يقول وأما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المحاوضة على حق الانتفاع بحيث يمثل حق الانتقاء منهم إليه، يقول ففيه إشكال من حيث أن هذا أساسا ما معلوم أن لهم مثل هذا الحق، حق إسقاط الحق. هذا تمام الكلام في الباب الأول، لأنه قال إلحاق فيه بابان، إلحاق بباب الوقف وفيه بابان، الباب الأول في الحبس وأخواته، الباب الثاني في الصدقة. هذا أكثر هذا المطلب لا يحتاج إلى شرح زائد، وقراءة عبائر في أكثره مو كله إنما في قسم كبير منه وقراءة عبائر. أول شيء يعطينا ديباجة مقدمة تتضمن جملة من نصوص الروايات مع حذف المروي عنه والسند. الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها، وقد ورد أنها دواء المريض. هذا الكلام ورد في رواية أن الصدقة دواء المريض، المريض يريد يتداوى ما يروح الصيدلية يدفع الصدقة، فإن الصدقة تداوي المريض وبها يدفع البلاء، وبها يدفع البلاء. وقد أبرم إبراما صار حتما محتما، مع ذلك الله عز وجل يدفع البلاء. وبالصدقات وبها يستنزل الرزق، عبائر لا تحتاج إلى شرح بعد نصوص روايات. وورد أيضا أنها تقع في يد الرب، ما هو عن إمام زين العابدين على ما أتذكر، أنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العابد. مثلين أنت تتصدق على الفقير قبل أن تقع في يد الفقير، هي تقع في يد الله عز وجل. لذلك ورد أن البعض كان ربما بعض المعصومين الآن لا أتذكر، على أي حال يطيب الأموال التي يريد أن يتصدق بها، يغسلها ويطيبها يضع عليها الطيب ويتصدق بها، لما يعتبر نفسه جاي يفعل فعل مهم وعظيم وجاي يفعل أي فعل كان. يقول هذه الأموال إذا كانت تقع في يد الله قبل يد العبد فأنا أطيب هذه الأموال وأعصرها. طبعا واضح ان وقوعها في يد الله وقوع مجازي هنا، والا الله ليس له ليس بجسم اصلا لتكون له يد، انما من باب المجاز، يعني ان الله عز وجل يتقبلها قبل قبول العبد، وانها تخلف البركه، تخلف البركه اذا تصدق تعطى البركه. وبها يقضى الدين، اذا كان عليك ديون تصدق فان الله يقضي ديونك بهذه الصدقه. وأنها تزيد في المال، وورد أيضا أنها ترفع ميتة السوء، ترفع ميتة السوء، الميتة السيئة التي يستاء الناس منها، الميتات الخبيثة، ميتة السوء والداء المرض والدبيلة والحرق، كل هذه المصطلحات واضحة إلا الدبيلة والداء والدبيلة أو الدبيلة لا أدري، والحرق والغرق والجذام والجنون. الدبيلة أو الدبيلة خراج ودمل كبير يظهر في الجوف كما ورد في بعض المعاجم، لا ربما إشارة إلى مرض القرحة أو ما شابه ذلك، لست جازما، قرحة المعدة، لأنه قال في الجوف، الجوف الداخل تقتل صاحبها غالبا هذه الدبيلة أو الدبيلة. والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدت العنب بعدان من السوء في الرواية. ويستحب التبكير بها، التبكير يعني إخراجها باكرا في أول الصباح، فإن التبكير بها يدفع شر ذلك اليوم، يدفع شر ذلك اليوم. وأيضا وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل، يعني تخرج الصدقة إما في أول النهار وفي أول الليل أيضا، فإن إخراجها في أول النهار يدفع شر ذلك اليوم، وإخراجها في أول الليل يدفع شر تلك الليلة. خب هذه دراجة ولم نحاول التعرض لشرح الروايات لوضوح أكثر حبائرها. على أي حال، مسألة 1220، المشهور بين الفقهاء كون الصدقة من العقود. دائما من يقول من العقود معناها شنو؟ إيجاب وقبول، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول. أعطيتك هذه الصدقة قبل، تصدقت عليك بهذا المال قبل، واضح؟ إيجاب وقبول. ولكن هذا المشهور تقبله أيها السيد، يقول ولكن الأظهر كون الصدقة هي الإحسان بالمال لا شيء آخر، هي نفس الإحسان أن تحسن إلى شخصين بالمال على وجه القربى. ثلاثة قيود أو شيء وقيدين عليه، الإحسان مو أي إحسان، قد أحسن إليك بالقول، فهل هذا يدخل في الصدقة؟ بمقتضى عبارة السيد الخوئي لا، لا يدخل في الصدقة، لأنه قال الإحسان بالمال لا بالقول ولا بالفعل، من كذي؟ أحسن إليك بالمال. أما لو أعنتك على شيء، حملت عنك شيئا، هذا إحسان لكن مو إحسان بالمال، قد تكون له ثواب الصدقة، لكن لا نريد أن ننفي عنه الثواب، لكن ليس داخلا في الصدقة التي يتكلم عنها الشيء هنا. هذه توسعة، هذا توسعة، مو من باب أنها صدقة حقيقية، هذا من باب التوسعة في مفهوم الصدقة. هذا مثل ما نقول من مات وهو على وضوء مات شهيدا، هو المقصود أنه شهيد بذلك المعنى، بحيث تعالوا لا تغسلوه، تعالوا كذا، المقصود هي التوسع في مفهوم الشهادة، وكأنه يكتب ثواب الصدقة، يكتب ثواب الشهيد من هذا الباب. يحتاج إلى، يقول فإن والأظهر كونها الإحسان بالمال، إذن لابد أن يكون الإحسان بالمال، وأيضا لابد أن يكون على وجه القربى، مو مجرد أن تحسن بالمال فقط، بل لابد أن تقصد التقرب، وإلا لم تكن صدقتين. الصدقة بدون القربى لا يطلق عليها عنوان الصدقة، أخذ في مفهوم الصدقة قصد القربى. تصير جدا، لأن أساسا لا يوجد فارق بين الهبة والصدقة كما سيأتي. فإن كان الإحسان بالتمليك، لأني قد أحسن إليك بأن أملكك هذا الكتاب، أملكك هذا المبلغ، إن كان الإحسان بالتمليك يحتاج إلى إيجاب وقبول، لأن التمليك أساسا، اترك الصدقة الآن، عندما أملكك شيء لابد أن أعمل الإيجاب، أقوم بالإيجاب وتقوم أنت بالقبول، ملكتك هذا الكتاب تقول قبلت، مثلي وهبتك هذا الكتاب تقول قبلت، يحتاج إلى إيجاب وقبول. وإن كان الإحسان بالإبراء أبرأتك عن الدين الذي عليك، هذا إحسان إليه وإحسان بالمال صحيح، لكن لا يحتاج إلى إيجاب وقبول. أساسا الإبراء يحتاج إلى قبول، عليك دين أبرأت ذمتك، ما تقول قبلت أو ما قبلت، مباشرة تبرأ ذمتك، أنت عليك لي 1000 دينار، أقول أبرأت ذمتك، تبرأ الذمة مباشرة من غير أن تقول قبلت. وإن كان الإحسان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك، خب فاصلة. وإن كان الإحسان بالبذل، أحسن إليك بأن ماذا؟ أبذل إليك الطعام أو ما شابه ذلك، مو كذي؟ كفى عن ماذا؟ كفى الإذن، أقول تفضلوا أسمح لك بالأكل مثلا، هنا إذن في التصرف. وإن كان الإحسان بالبذل كفى الإذن في التصرف، وهكذا. ها كبقية التصرفات. إذن الصدقة ليس لها خصوصية أنها تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل كيفما كانت الصدقة إن كانت إبراء فأساسا الإبراء لا يحتاج إلى إيجاب وقبول. فهنا أيضا الإحسان في الإبراء لا يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقف عليه. وهكذا فيختلف حكمها، يعني حكم الصدقة من هذه الجهة باختلاف مواردها. موارد الصدقة تختلف من مورد إلى مورد، في بعض الموارد تحتاج إلى إيجاب وقبول، وفي بعض الموارد لا تحتاج إلى إيجاب وقبول. كل إحسان بالمال حتى وإن انطبق عليه عنوان الهبة، أنا جئت إلى فقير فوهبته منزلا قربة إلى الله تعالى، يقال لها صدقة، مع أننا عنوناها خارجا بعنوان ماذا؟ هبة. لكن بما أن الإحسان بالمال على وجه القربة يقال له صدقة، فأنا هنا أحسنت بالمال على وجه القربة، المنزل مال. واضح بعد مسألة صارت لكم؟ الصدقة بما هي صدقة ليست عقد، إن انطبق عليها عنوان الهبة فالهبة عقد. مفهومين؟ قد لا، قد أحسن إلى الفقير بأن أبيعه الشيء بثمن باخ، المنزل يريد يشتري المنزل، أبيعك المنزل بدينار قاصدا للإحسان إليه، المنزل يسوى 1000 دينار، فأنا هنا ماذا بعته محاباتان، ما لم تجهين له المسألة يطبق عليه كلام سيد القوي، إحسان بالمال على وجه القربة، أحسنت إليه أم لا حينما بعته المنزل بثمن رخيص بدينار، إحسان أم ليس إحسان، ويحتاج إلى إجابة وقبول أم لا؟ البيع يحتاج إلى إجابة وقبول، بيع المحاباتي، فكتب المقصود بالبيع المحاباتي، قلنا البيع المحاباتي أحابي الشخص، يعني شنه؟ أراعيه، المحابات عن المراعاة هنا. إذن تختلف باختلاف مواردها، في بعض الموارد تحتاج إلى إجابة وقبول، وبعض الموارد لا تحتاج. الفقير عليه دين إليه، أقول له أبرأت بالمتاف، يقول سيدك لا تحتاج إلى إجابة وقبول، لأن الإبراء أساسا لا يحتاج إلى إجابة وقبول. اتضح المطلب تماما؟ فيختلف الصرفة باختلاف مواردها عند سيد القوي. خب، المشهور بين الفقهاء اعتبار القبض فيها مطلقا، يعني في كل اقتوار لا بد من حصول القرض في الصدقة. واضح عند سيد القوي لن يقبل هذا القول. ليش لن يقبله؟ الآن يتضح. المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، يعني في كل صورها في كل حالاتها، ولكن الظاهر عند السيد القوي أنه لا يعتبر فيها كلية، يعني على وجه الكلية لا يعتبر فيها القبض. نعم، إن كانت هبة أو كان انطبق عليها أحد العناوين فنلحظ العنوان، ففي الإبراء لا يعتبر القبض، في البيع إذا نأتي إلى كل عنوان عنوان، إن كان الإحسان بالبيع محاباة أو بالهبة أو بالإبراء أو بكذا، فكل عنوان، فكل شيء يتبع عنوانه بعد. يقول ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها، يعني في الصدقة كل لا يعتبر فيها القبض كلية، وإنما يعتبر فيها القبض إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض. وقلنا الصدقة تنطبق عليها عناوين كثيرة، التي قد تكون صدقة إذا كانت على وجه القربة، جيد. فإذا كانت تصدق بالهبة أو بالوقف، نحن في الهبة والوقف قلنا لابد من ماذا؟ من القبض، مثلي. إذن هنا أيضا إذا كانت تصدق بالهبة أو بالوقف، أتصدق عليك بأن أحضك الكتاب، أو أتصدق عليك بأن أوقف المنزل عليك أنت ونسلك، تصدق، يقول لا بد فيه من القبض. ليش؟ لأن أصل الهبة وأصل الوقف لا بد فيها من القبض. وإذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر فيه القبض، لأن الإبراء والبذل لا يشترط فيه القبض. وهكذا قس عليه بعد. خب، مسألة 1222. هذه يتخلص إشكال السيء، إشكال الشيخ محمود حفظه الله ورعاه، أن الصناديق الموجودة الآن مع الكوميتة إمداد التي تجمع الصدقات موجودة في الشوارع هنا في الجمهورية الإسلامية، الآن حينما أتصدق على الفقير كيف أتصدق على الفقير؟ إذا تصدق ما حصل القبض، والقبض لا يحصل إلا بعد أسبوع ربما أو بعد أسبوعين أو شهر، صحيح؟ كيف يتحقق؟ حتى على قول السيد الخوي لأن التصدق هنا إما تريد عمل بأي عنوان هبة أو شنهم تمليك لا بدك من القبض ملتفت؟ لا مو بأهل هذا بهذا المعنى. خب يقولون لا لا يقولون طبعا هم يتخلصون عادة كما من خالي نقل لنا أنهم أخذوا وكالة من على الكثير من الفقراء في استلام الصدقات عنهم وتوزيعها وإعادة توزيعها. على أي حال توجد بعض الثغرات في هذا القول نعرض عنها فيما نقل عنهم، يعني هذا ما يتم على كل في بعض الحالات ما يتم، يعني إذا كانوا ماخذين وكالة من بعض الفقراء وتجمعوا مالا يجعل هؤلاء الفقراء أغنياء، هم ما بيأخذون من كل الفقراء وكالة، يأخذون وكالة من 10 فقراء 20 فقير 50 فقير 100 فقير، خب الأموال الموجودة في الصندوق لو وزعت على 100 فقير صاروا أغنياء، خب إذا لا يجوز لهم بعد ذلك القبض. ماذا نفسين؟ يأخذون وكالة من نفسهم بأن يكون الصندوق بمثابة قبض. الآن نحن في محل لا نتصدق، غاية الأمر لا تكون مصدقة ولا تصير نافذة إلا بالقبض، مو معنى أن احتياط الله نتصدق لا نتصدق، غاية الأمر متى تتم مصدقة قبل أن تتم يمكنك استرجاع الدينار. ما معلوم أن الصدقة هنا لا تحصل بذلك المعنى؟ نعم لزومها وما تابع ذلك نعم، أما الثواب ربما يحصل لأن المقصود حصل هنا. يعتبر في الصدقة القرباء قصد القرباء، فإذا وهدى أو أبرأ أو وقف بلا قصد القرباء كان هبة وإبراء ووقفا، ولا يكون فرقة. متى يكون فرقة؟ إذا انطبق عليه قصد القرباء. مسألة 1223 مسألة مهمة جدا وتعرضنا لها سابقا أيضا في كتاب الزكاة ونعيدها هنا أيضا. يقول تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره. عندنا شخص سيد يتصدق عند دينار يتصدق به، نقول يجوز لك أن تعطيه إلى الهاشمي، السادق كلهم هاشميين بعد، تعطيه إلى الهاشمي وإلى غير الهاشمي، أنت مباح لك أن تعطيه للهاشمي ولغير الهاشمي. الآن لا نتكلم الآن، لا تدخل لي، أنا متعمد أن لا أتكلم بالفرق هنا بين الصدقة الواجبة وغيرها في هذا الضرط الآن، بعد ذلك كيف تفصيل صدقة الهاشمي سواء صدقة واجبة أو مستحبة. يا شيخ محمد رضا عندنا شخص سيد مثلي، نقول هذا السيد له عنده صدقة عنده دينار سواء كانت صدقة واجبة كزكاة الفطرة أو زكاة الأموال أو صدقة مستحبة لا فرق، تعطى هذه الصدقة للسيد ولغير السيد، للهاشمي ولغير الهاشمي، واضح أم لا؟ إذا نحن حينما نتكلم صدقة السيد تعطى للجميع، لا يوجد شخص لا يجوز أن نعطيه صدقة السادة، يجوز أن تعطى صدقة السادة للسادة ولغيرهم. أما صدقة غير الهاشمي غير السيد عامة الناس، يقول وأما صدقة غير الهاشمي، إذا خلنا نقرأ العبارة، تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطر، يعني حتى الصدقة الواجبة بعبارة أخرى مشري. فاصلة وأما صدقة غير الهاشمي، وأما صدقة غير الهاشمي وهنا فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطر. خب نأتي الآن شيخ محمد رضا عنده صدقة يريد أن يدفعها، هذه الصدقة تارة تكون زكاة المال أو زكاة الفطرة، بعبارة أخرى صدقة واجبة مسلم، وتارة لا تكون صدقة واجبة. حتى الآن يطوف الإنسان ويشيل 1000 تومان ويحطها في صندوق الصدقة، أو يشيل 100 تومان ويحطها في صندوق الصدقة، أليس كذلك؟ هذه صدقة شو يسموها؟ صدقة مستحبة. الصدقة الواجبة هي زكاة المال أو زكاة الفطرة. خب، وأما الصدقة المستحبة، خب إذا بالنسبة إلى غير الهاتمين نفرق، نقول بالنسبة إلى الصدقة الواجبة لا يجوز أن تعطى لغير تعطى للهاتمي. صدقة غير الهاتمي عم شيخ محمد رضا مو سيء. الزكاة مال زكاة المال أو زكاة الفطرة، الصدقة الواجبة يعني لا تعطى للهاتمي. واضح؟ الزكاة الواجبة لا تعطى للهاشمي. ليش؟ لأن الدافع لها ليس هاشميا، فلا تعطى للهاشمي، تعطى لغير الهاشمي. نعم، لا يجوز له الأخذ إلا إذا كان يموت من الجوع، يعني مقدار ما يسد الرمق. تعرف ما يسد الرمق شلون؟ تعرف ما يسد الرمق بعد؟ إذا ما أكل يموت بعد، يأكل بهذا المقدار، مو يطحن بطل بعيد. لو يضطر الهاشمي إلى أخذها، يأخذ بمقدار أكل الميتة فقط. شلون إذا عنده ميتة، أنت شكت تأكل من الميتة؟ إذا أخذ في صحراء وشفت حيوان ميت، أنت يسمع بطلك منه؟ تأكل مقدار الضرورة القصوى، مو كذي؟ إذا وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي. صدقة غير الهاشمي حرام على الهاشمي إذا كانت صدقة واجبة، وتعطى فقط لغير الهاشمي الصدقة الواجبة، صحيح؟ ولا تحل للمتصدق عليه، لا تحل للمتصدق عليه، يعني لا تحل للسيد، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها. شيخ محمد رضا إذا دفعت زكاة المال أو زكاة الفطرة إلى السادس ما تبرأ ذمتك، بل يجب عليك أن تدفع مرة ثانية، لأنك أتلفتها بإعطائها لهم. واضح؟ وضعتها في غير موضعها، فلا تبرأ ذمتك، بل لا بد لك من أن تخرج الزكاة مرة ثانية. ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، عن هذه الزكاة، يعني الآن ذمتك مشغولة بالزكاة، لا تفرغ ذمتك أنت أيها الشخص الذي تصدقت بهذه الزكاة، لا تفرغ ذمتك عن تلك الزكاة بها، يعني بالزكاة عن الزكاة. واضح العبارة؟ بعد نفكر العبارة نعيد القراءة مع التفكيك. يقول ولا تحل هذه الصدقة الواجبة للمتصدق عليه، يعني للهاشمي، ولا تفرغ ذمة المتصدق بهذه الزكاة عنها، لأن ذمته استغلت فتصدق بها. نقول لا تفرغ ذمتك عن 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 تلك الزكاة. فاصلة. وإن كانت غيرهما، غير الصدقة، غير زكاة المال وغير زكاة الفطرة، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها، الأقوى جوازها للهاشمي ولغيره. الزكاة التي عندك يا شيخ، الصدقة التي عندك يا شيخ محمد رضا، إذا لم تكن زكاة مال ولا زكاة فطرة، فيجوز لك أن تعطيها للهاشمي ولغيره، سواء أكانت واجبة مثل شنو واجبة، مثل رد المظالم، ليست زكاة مال ولا زكاة فطرة، مع أنها واجبة، واجبة رد المظالم من الأمور الواجبة، مو إذا تصرفت في مجهول المالك وقال لك الفقيه ادفع مبلغا من المال، كرد المظالم والكفارات، الكفارات في إطعام 60 مسكين، مو كذي؟ هذا واجب عليك، مو واجبة هذه؟ يجوز لك أن تطعم فقيرا سيدا، لا ضير في ذلك. وفدية الصوم، فدية الصوم شلون يعني؟ الشيخ الكبير في السن الذي لا يتمكن، ففدية نعم بحث ربما يبحث في محله، الآن أنت تريد أن تتصرف في الأموال المجهولة المالك، مثال يعني، هذا هو باب واسع هذا، فتأخذ إجازة من الفقيه كالسيد الخوي إذا كان يرى أن الدولة لا تملك، ترفع مبلغا بعنوان رد المظالم، لأن هذا المال مو مالك، هذا مال مجهول المالك، كيف تتصرف فيه؟ ترفع مبلغا من المال بعنوان رد المظالم. والكفارات وفدية الصوم، هذه أمور ماذا؟ واجبة، كلها واجبة، وتجوز للهاتم ولغير الهاتم، حتى لو كان الدافع غير هاتميا. خوف المندوبة، الصدقة المندوبة الصدقة المستحبة، شفت سيد وأعطيته 100 دينار صدقة قربة إلى الله تعالى، صدقة مستحبة سواء كانت واجبة أم مندوبة، إلا يكتفي السيد الخوي إلا إذا كانت الصدقة المندوبة من قليل ما يتعارض من دفع المال القليل لدفع البلاء، حتى اللي يصحون مثلا 20 ثمان 50 ثمان دفعا للبلاء. الصدقة المستحبة اللي إذا كانت الصدقة المستحبة من قبيل ما يتعارف من دفع المال الخليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراتب الذل والهوان للمعطى، هذا فيه ذل للمعطى، مثلي تارة تدفع إلى المبلغ يشبع يعني تعطيك مثلا 20-50 دينار، هذا مو من المبالغ الزهيدة، وتارة تشوف فقير سيد تعطيه 20-50 ثمان 100 ثمان، هذه من المبالغ الزهيدة التي تدفع لدفع البلاء، مو تعطى لدفع البلاء، يقول هذه في اعطائها للهاتم اشكال، ليش؟ يقول لان فيها ذل وهوان للسيد، على اي حال ونحو ذلك مما كان من مراتب الذل والهوان، ففي جواز مثل ذلك، يعني جواز اعطاء هذا الامر، هذه الاموال الزهيدة التي تدفع لدفع البلاء، جواز اعطائها للسيد محل اشكال عند السيد الخوئي، الاحوط ان لا تعطى للسيد وان لا ياخذها السيد ايضا تبعا. نعم، هذه ما يصدق عليها انها من مراتب الذل والهوان، السيد يريد ان يقول ان الشريعه وكانها تريد ان تنزه الساد عن مراتب الذل والهوان، عرفت؟ هذا حتى لغير السيد هم ما يجوز. هذا حتى لغير السيد، انا الحين اعطي شيء بخطب اذلالك ما يجوز فضلا عن السيد، لا ليس هاشميا، نتكلم عن السيد، قلنا في باب الزكاة ان الهاشمي يقصد به المتولد من هاشم من جهة الآباء. مسألة 1224، طبعا وهناك أشرنا إلى مفارقة، لا تأتي بالإشارة لها سريعا، أشرنا هناك إلى أنه لا نريد أن نقول أن الميرزي ليس من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كل من له أم سيدة من السادة هاشميين، حتى لو مو أمه المباشرة بل أم أبيه أو أم جده، بالمناسبة إحدى جداتي أو سنتين من جداتي قد أمثلت سادة، خب نعم، يعني أم جدي هذا جديني أميهما سادة، المهم اللي أريد أقوله المورد، مورد الشاهد هنا، التفتوا، لا نريد أن نقول لا، أنا الآن يصح لي أن أقول جدي رسول الله، نعم، لأني متولد منه، واضح؟ ولو كان موجودا لم يجوز له الزواج من بناتي، بس هذا مو معناها أني هاشمي ولا تلحقني أحكام السادة، ملتفتين للمسألة الآن، كل من كان من هذا القبيل ولو في جده العاشر ولدته هاشمية، الآن تقريبا لا تكاد تجد كما يقول السيد الخوئي في الشيعة إلا تبقى كذا، يمكن أنت ما تدري يا شيخ علي أن في جداتك امرأة هاشمية، صحيح، لكن لو بحثت كن على ثقة أنه ستجد أن السادة مختلفون في وسط الشيعة، الشيعة يعني جزء كبير منهم سادس، ويوجد امتزاج بيننا وتزاوج. فأغلب الشيعة، ما أريد أقول كل الشيعة، أغلب الشيعة لابد أن يكون لهم جد أمه هاشمية. وبالتالي يصح لك إذا اطمئننت بهذا أن تقول رسول الله جدي، تسلم على رسول الله، السلام عليك يا جدي، ماكو مشكلة، ماكو ضير. غاية ما هنالك لا تلحقك، لا يصير خلط، لا تلحقك أحكام السادة. لو كانت الزهراء موجودة جاز لك النظر إلى وجهها، أمك مكتين ولدتك أم لا؟ نعم ولدتك، لكن ما يصير هذا أنك هاشمي. هل يريد يقول الشيء وغيره؟ واضح المطلب؟ خب مسألة 224 نريد منه المطلب. لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة حتى وإن كانت لأجنبي. وقلنا سابقا في الهبة، ارجعوا بذاكرتكم إلى باب الهبة، كتاب الهبة. قلنا هنا في الهبة إذا وهبتك دينارا وأنت أجنبي، ما لي علاقة بالنسبيا يا شيخ محمود، يجوز أن أرجع أم لا؟ ويجوز الرجوع إلا في الهبة على ذي الرحم أو الهبة المعوضة. خب لكن إذا أعطيتك الدينار قربة إلى الله تعالى، صار شنهم؟ صار صدقة بعد، مو كذي؟ نفس الهبة العارية بس فيها قصد القربة، لا يجوز الرجوع حينئذ. لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة، لأنه لا يوجد أي فرق بتاتا بين الهبة والصدقة إلا قصد القربة. يضاف إلى الهبة قصد القربة فتصير صدقة، يضاف إلى الإبراء قصد القربة فيصير صدقة، وهكذا. إذا كانت هبة مقبوضة حتى وإن كانت لأجنبي، قلنا الهبة للأجنبي يجوز الرجوع فيها، لكن إذا قصدت بها القربة لا يجوز. خب على الأصح، على الأصح عند السيد الخوي أنه لا يجوز، وكأنه يوجد في المقابل قول آخر، وكأنه في المقابل يوجد قول آخر، لذلك عبر على الأصح. مسألة 225، تجوز الصدقة المندوبة على الغني. الصدقة المندوبة الصدقة المستحبة لا يشترط أن يكون المتصدق عليه فقيرا، بل يجوز أن تتصدق على الغني. الشيخ عبد الله إنسان غني، فيقوم الشيخ علي البني وقد أتى من البحرين وقد قرأ عدة مجالس وكيسه مملوء من الأموال والحمد لله، فيتصدق على الشيخ عبد الله بألف دينار مثلا، مع أن الشيخ عبد الله غني. تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي. وكأنه يستشكل لأنه قصد القربة، تقصد القربة بالإحسان. إذا كان بعنوان الجذب، على أي حال عبارة خير هنا لا تفيد هذا المعنى، بس أقول ربما إذا كان بعنوان دعوة يعني تقريبه إلى الإسلام، ربما يعني وكأنه أسلوب من أساليب الدعوة كما يقوم به البعض الآن في بعض المناطق، بأن يذهب إلى بعض المناطق ويعطيهم يبذل بعض الأموال لدعوته إلى الإسلام. لا يبد أن هذا ينطبق عليه عنوان الصدقة حتى لو لم يكونوا ذميين كما لو كانوا هندوسا مثلا. الصدقة المندوبة سرا أفضل، الصدقة المندوبة تعطى سرا أفضل، لا تستطيع إعلان في التلفزيون أن أنا تصدق بالصدقة المستحبة. واضح؟ الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الإجهار بها له غاية محمودة، الإعلان له فائدة. إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة، إنسان متهم هو يتصدق بس الناس يقولون ما نشوفك تدفع فيه، هذا يريد أن يتصدق قرب إلى الله، لكن أيضا يريد أن يدفع التهمة عن نفسه. إنسان الناس تتهمه وتغتابه مع أنه في الواقع يتصدق، لكن حيث أن الناس لا تراه وهو يتصدق فيضطر أن يمر في الشارع ويتصدق. مسلمين؟ إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو بقصد الترغيب، الناس إذا رأوا فلانا يتصدق يرغبون في التصدق. لأنهم يقتلون بأفعاله أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار. هناك أمور تتوقف على الإجهار لا تحصل إلا إذا جهرنا بالصدقة، وأمور محمودة يطلبها الشارع، رفع التهمة أو الترغيب في الصدقة أمر يطلبه الشارع من الإنسان. خوف هذا بالنسبة للصدقة المندوبة. الصدقة الواجبة هل نجهر بها أم نخفيها؟ أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها، تظهرها. وقيل، وكأن الحكم عادل في الخوي، وقيل الأفضل الإسرار بها، حتى الصدقة المستحبة حتى الصدقة الواجبة يعني يستتر بها، الأفضل الإسرار بها. والأظهر عند السيد الخوئي بعد أن ذكر الروايات ويقيل، يقول والأظهر عندي اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار. إذا كان المورد مورد تهمة فالإنسان ماذا يجهر بها لكي يرفع التهمة؟ الناس ترتاب تقول هذا ما يزكي أمواله، فيظهر الزكاة لكي ماذا؟ لكي يرفع التهمة عن نفسه. إذا كان يريد ترغيب الناس مثلا فيجهر بها، وإذا كان لا يريد ذلك بل يريد مثلا أن يرفع هذه الزكاة إلى الفقير مع حفظ ما يوجه الفقير مثلا، فالأفضل الإصرار بها. فيختلف اختلاف الجهات المقتضية للإصرار والإجهار. مسألة 1227، التوسعة على العيال أفضل من الصدقة. هذا المطلب مهم، التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم. شوفوا أفضل من الصدقة على غيرهم، لأن نفس التوسعة على العيال هي نوع من الصدقة. ماذا بالسكين؟ نفس التوسعة على العيال نوع من الصدقة. من وين عرفنا هذا؟ لأنه قال ماذا؟ قال الإحسان على وجه القرب، الإحسان بالمال على وجه القرب. وأنا أكلت أولادي ألبستهم لكن مع ذلك أردت أن أوسع عليهم، هذا إحسان أم لا؟ إحسان. وخفرت به القرب إلى الله عز وجل، هي أفضل من الصدقة. التوسعة على العيال وهي صدقة أفضل من الصدقة على غيرهم، واضح؟ فاصلة. والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره. عندي أحد الأقارب فقير مثلا فأتصدق عليه أفضل من أتصدق على الأجنبي. فاصلة. وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح. إذا تتصدق على الرحم الكاشح هذا بعد يقولون زيارة الخير خيرين. الآن نوضح ونفسر، ما يحتاج أن نشرح. زيارة الخير خيرين، ما المقصود بالرحم الكاشح أيها السيد؟ يقول يعني المعادي، يعني شخص من أقاربك معاد لك فتتصدق عليه، تحسن إليه على وجه القربة. واضح بعد من يقول تتصدق مو لازم تعطيه أموال فيها ذل أو ما شابه ذلك، لا، وربما تذهب إليه وتشتري له سيارة فتقربه إليك وتدفع عداوته عنك. وكأن العلة في أن الرحم الكاشح، يعني لو عندك اثنين من أقاربك اثنين فقراء وأحدهم معاد لك والآخر ليس معاد لك تتصدق على كليهما، لكن الأفضل على المعادي على الرحم الكاشح. ليش؟ لأنك تؤلف قلبه معك، تتألف قلبه. يعني الرحم المعادي فاصلة. ويستحب التوسط في إيصالها، هذا مطلب جديد ومهم. شلون يعني؟ يعني أنا أريد أن أتفرق الآن على زيد، أنا صاحب الأموال، سأعطي الأموال إلى الشيخ حسين، يكون واثق في إيصال المبلغ إلى زيد، متلي؟ فيقوم الشيخ حسين بإيصال المبلغ إلى زيد، فيقال هو توثق في الإيصال. ربما تكون واثقة واحدة وربما تكون عشر وثائق. الشيخ حسين أنا أعطي المال للشيخ حسين، شيخ حسين يوصله إلى شيخ علي، شيخ علي يوصله إلى شيخ عبد الله، وهكذا إلى أن يصل إلى الفقير. وثائق هؤلاء واثقة في إيصال المبلغ. الآن غالبا العمال الذين يعملون في كويت إمداد الآن واثقة في إيصال الصدقة إلى الفقراء، مو ولهم ثواب عظيم. يقول: ويستحب التوثق في إيصالها إلى المسكين. ففي الخبر يعني في الرواية: لو جرى المعروف على 80 كفا، يعني مر في 80 يد إلى أن وصل إلى صاحبه، لأجروا كلهم، كل هؤلاء يحصلون على ثواب من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء. المتصدق الأصلي صاحب المال لا ينقص من أجره شيء، بل هو يحصل على الأجر الكامل، والوثائق أيضا يحصلون على الأجر من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء، والله سبحانه العالم والموفق. هذا تمام الكلام في كتاب الواقف. يأتي الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في كتاب النفاح. والحمد لله رب العالمين.